نغير الأحاديث. براق
طيب بسم الله
الله مسلم.
قال ابن موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط يغفر القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق فوق.
نعم
حفظت بعد؟
نعم أعطنا الثانية للكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله والإيمان به وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار
سحاء الليل والنهار
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. أفاد الحديث إثبات صفة اليدين لله عز وجل وهما يدان كريمتان لائقتان به لا تشبهان أيدي المخلوقين، والله عز وجل تمدح بذلك تمدح به وذم من انتقصه، فإن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة على ألسنة رسله في كتابه قد اتهموا الله عز وجل بالنقائص، ومن ذلك أنهم اتهموا الله بالبخل وأنهم أغنياء، واتهموه بالفقر وأنهم اتهموا الله بالبخل وأنهم كرماء، واتهموا الله عز وجل بالفقر وأنهم أغنياء تعالى الله عما يقولون. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة في قوله عز وجل لقد سمع في قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والشاهد بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت له سبحانه اليدين لأنه ذكرهما بصيغة التثنية فدل على أنهما يدان كريمتان لائقتان بجلال الله وعظمته، وأنهما وصفتا هاتين اليدين بأنهما مبسوطتان، والبسط والقبض صفتان لهذه اليد، ومن آثار هذا البسط أن الله ينفق كيف يشاء كرما لا يغيض ما عنده من الخزائن. وهذا الحديث قد دل عليه، كما دل أيضا على إثبات اليدين لله عز وجل قوله سبحانه لإبليس أعاذنا الله منه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضافهما إليه بصيغة التثنية فدل على أنهما يدان ثنتان. وهذا الحديث دل على أن اليد ملأى لا تغيضها نفقة
أي لا تنقصها النفقة، يمين الله ملأ. الأخرى شمال، ورد تسميتها بأنها يد شمال، لكنها ليست كالشمال عند المخلوقين، فإن المخلوقين اليمنى أعز من الشمال، اليد اليمنى أعز من اليد الأخرى، لكنها في حق الله عز وجل متساويتين بالفضل والكرامة، فلا فضل لأحدهما على الآخر. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيأخذها الله بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين. قوله وكلتا يدي الرحمن يمين دلالة أو دلالة على تساويهما في الفضل، فليست أحدهما بأزيد في الفضل من الأخرى. قال يمين الله ملأ، ملأ أي بالكرم وبالعطية، بدليل قوله لا تغيظها نفقة أي لا تنقصها النفقة. أرأيتم ما أنفق قبلها؟ قال سحاء الليل والنهار. سحاء صيغة مبالغة من سعة كرمه عز وجل، ينفق ليلا ونهارا وخزائنه عز وجل ملأ. وعبر باليمين لأن المعطي يعطي بيمينه، يعطي بيمينه. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وفي الأخرى في اليد الشمال اليد الثانية القسط أي العدل، يخفضه ويرفعه، فدل على إثبات اليدين له سبحانه وتعالى. ومما يدل على كرمه عز وجل وأنه أكرم الأكرمين جميعا حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج عند أحمد سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن العالمين كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوا الله عز وجل السؤال عطية ومسألة، سؤال عطية ومسألة، فأعطى الله كل مسألة ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. جاء في رواية: إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الإبرة إذا غمست في البحر هل ينقص من البحر شيء؟ لا ينقص منه شيء. فأفاد أن الله كريم وأن الله له يدين. إذن أفاد الحديث حديث أبي هريرة إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإثبات الكرم كما جاء في صفة هذه اليد السحاء الملأة التي لا تغيظها نفقة. وأثبت أيضا أفاد الحديث إثبات صفة العدل له سبحانه وتعالى، وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. أيضا أفاد أن هذه اليدين يخفضها ويرفعها، يقبضها ويبسطها، ملأ لا تغيظها نفقة، وأنهما يدان كريمتان لائقتان به سبحانه. أفاد الحديث أيضا أن لله صفات متعلقة بذاته، هناك صفات متعلقة بفعله، وهو ما قسم العلماء رحمهم الله الصفات إلى نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله عز وجل أزلا وأبدا، لا تنفك عنه بحال، ولا يمكن أن يمر وقت تتخله فيه هذه الصفة عن الله عز وجل، فهي صفة ملازمة لله عز وجل أزلا وأبدا. مثل ماذا؟ مثل اليدين. اليدين من الصفات الذاتية، إن الله له يدان، لكن يجب أن ننتبه إلى أن صفات الله الذاتية والفعلية لا تشبه صفات المخلوقين. من أين أخذنا ذلك؟ من صريح القرآن كما في صدر
سورة الشورى في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يماثله أي شيء، ودل عليه قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئ الله فيماثله من كل وجه أو من بعض الأوجه أيضا، ودل عليه قول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا يسامي الله، وهذا استفهام إنكار، فلا أحد يساميه أي يماثله فيكافئه فيكافئه ويماثله ويشابهه. ودل عليه أيضا قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فجعل الند مساويا لله، وهذا مما لا يصح ولا يليق ولا يجوز أن يعتقد أن أحدا يناد الله عز وجل فيساويه. إذن صفات الله عز وجل الفعلية والذاتية لا تشبهها لصفات المخلوقين، لكن نثبتهما على الحقيقة اللائقة بجلال الله وكماله وعظمته وكبريائه، بقطع النظر عن أن نتخيل صفاته سبحانه وتعالى. لما؟ لأننا لا نستطيع أن نتخيل ذاته، فكذلك لا نتخيل صفاته. إذا الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها أنها كل صفة ملازمة لذات الله أبدا وأزلا، لا يمكن أن تتخلف عنه سبحانه بحال من الأحوال، مثل اليدين، مثل الوجه، مثل الأصابع، مثل الذات، مثل القدم، مثل العلم، السمع، البصر، هذه صفات ذاتية، أي أن الله متصف بها أبدا وأزلا، وهي صفات ذاتية متعلقة بالذات. هل يمكن أن يكون الله في وقت من غير سمع ومن غير بصر؟ تعالى الله عن ذلك. الصفات الثانية صفات فعلية اتصف الله عز وجل بها، وهي صفات أفعال. والصفات الفعلية يا أيها الإخوة هي الصفات التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء، متى شاء، كيف شاء. فالله عز وجل يضحك، لكن هل هو في كل وقت يضحك؟ لا لا، إذا شاء ضحك. الله عز وجل يغضب، هل هو في كل وقت يغضب؟ لا، بل إذا شاء سبحانه. ومن ذلك قوله سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا. الله عز وجل يرضى، الله عز وجل يكره، يحب، يأتي، ينزل، فهذه صفات لأفعاله، لكنه ليس في كل وقت يفعلها، بل يفعلها إذا شاء. من ذلك يا أيها الإخوة استواء الله على عرشه. الاستواء على العرش صفة إيش؟ فعلية، لأن الله قبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا عليه، لأن الله ذكر استواءه على عرشه متى؟ بعد أن خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على عرشه، فدل على أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. إذن الاستواء صفة فعلية، لكن العلو، علو الله صفة ذاتية، لأن صفة ملازمة للذات. ومن هذا الباب إثبات اليدين لله عز وجل، وقد انحرف في هذه الصفة وفي غيرها المعطلة. والمعطلة اسم يجمع عدة فرق جامعهم أنهم عطلوا الله عما يجب له من صفات الكمال، إن في ذاته أو في أفعاله. ورأس المعطلة أو المعطلة ينقسمون من حيث الإجمال إلى 3 فرق طوائف كبار. الأولى الجهمية، فهي أم التعطيل وأم المعطلة، نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز، الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز بثرمذ في 128. فإن الجهم بن صفوان كان منحرفا في عقيدته، وأخذ العقيدة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم قتله عبد الله خالد بن عبد الله القسري لما أنكر التكليم واتخاذ الله خليلا في إبراهيم، فإنه قال في 123 لما خطب الناس في خطبة العيد
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من على المنبر وضرب عنقه، فشكر له أهل السنة هذا الصنيع وامتدحوه بها حتى نظمها ابن القيم رحمه الله في نونيته نظما لا يزال أهل السنة يرتبطون بهذا الصنيع وهذا الفعل، لأنه ضرب بيد من حديد على الذين تنقصوا جناب أسماء الله وصفاته. قال رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عن طالوت، الجعد بن درهم أخذ عن بيان بن سمعان وهو يهودي، أخذ عن بيان بن سمعان، وبيان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وطالوت هذا أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم. فمقالة التعطيل في هذه الملة مقالة شيوخها وأصولها من؟ اليهود عليهم لعائن الله، واليهود دأبهم وسيماهم التعطيل في وصف الله بالنقائص. قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فأكذبهم الله بقوله من آخر سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. واليهود قالوا إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استراح، تعرف فاستراح في يوم السبت، فأكذبهم الله عز وجل بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما لحقنا تعب ولا نصب ولا غم بهذا الخلق. واليهود عليهم لعائن الله قالوا بنسبة الولد إلى الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهكذا لا يزال اليهود في وصف الله عز وجل بالنقائص، قالوا إن الله خفي عليه بعض الأشياء، فأنزل الله عز وجل قوله: لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أي لا يغيب عنه. والتعطيل قلنا إن أمه في هذه الملة في طائفة الجهمية، والجهمية أنتجت طائفة أخرى تبعتها في كثير من مسائل التعطيل وهي المعتزلة، فالمعتزلة هي بنت الجهمية الكبرى، وهي التي جرت على المسلمين الويلات العظيمة إن في أصل عقيدتهم أو في امتحانهم، وما خبرهم في امتحان أهل السنة في زمن المأمون عنكم ببعيد، لما حملوا أهل السنة وحملوا المسلمين على أن ينفوا كلام الله عز وجل ليكون صفة من صفاته، حيث جعلوه خلقا من خلقه، وهي المحنة التي مرت على إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، فثبت فيها هذا الثبوت وهذا الثبات الذي عرف عنه رحمه الله واشتهر به. هناك طائفة ثالثة من طوائف المعطلة، وهما الأشاعرة والماتريدية أو الذين يسمون بالكلابية. الأشاعرة والماتريدية أيضا من فرق التعطيل، لكنهما أخف تعطيلا من المعتزلة التي هي أخف تعطيلا أيضا ممن؟ من الجهمية. إذن يمكن أن نصور لكم هؤلاء المعطلة على ثلاث طبقات أو ثلاث منازل ودركات. الدركة الأولى أعظمها الجهمية، وهي أم التعطيل، ربيبة اليهود في مقالة التعطيل، وهؤلاء عطلوا الله عن الأسماء والصفات، فأنكروا أن يكون لله اسم أو يكون له صفة، بل الله عندهم أشبه بالعدم المحض، الخيال الذي لا يمكن أن يكون له اسم وصفة. والجهم بن صفوان قائل هذه المقالة أخذها وقالها لما ناظر طائفة من السمنية من فلاسفة الهند، فبقي 40 يوما في بيته لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد أحدا، ثم خرج بعد 40 فقال أعبد ربا ليست له صفة. المعتزلة وهي الدركة الثانية من دركات التعطيل تعتبر بنت الجهمية الكبرى، وهم قالوا بنفي الصفات، نفوا عن الله الصفات. طيب الأسماء اختلفوا فيها على قولين، فطائفة منهم جعلوا الأسماء أعلاما محضة لا تدل على صفة، فهذا كأس لا يدل على صفة، علما محض، وهذا جمل وهذا جبل وهذه سيارة، أعلام محضة لا تدل على صفة. كذلك قالوا في أسماء الله الحسنى أنها أعلام محضة لا تدل على أي صفة، ولا يفهم منها أي كمال وحسن يتعلق بالله، وهذا جهل عظيم. إذ معنى أن إثبات الاسم المجرد بلا شيء مثل نفيه، وش معنى أن الله يقول ولله الأسماء الحسنى؟ كيف يصفها حسنى وهي لا تدل على شيء؟ والحسنى هي التي بلغت بالحسن منتهاه وكماله. الطائفة الثانية من المعتزلة قالوا إن أسماء الله عز وجل، إن الله ليس له أسماء، فأنكروا الأسماء كإنكار أولئك للصفات، فهم وريث الجهمية. الدركة الثالثة من دركات هؤلاء هم من يا أيها الإخوة؟ الأشاعرة والماتريدية، ويمكن أن نصورهم بأنهما البنتيان الصغريان للجهمية. الجهمية لها بنت كبرى هي المعتزلة، وشقيقتان صغريان للمعتزلة وهما الماتريدية والأشاعرة. وهؤلاء أثبتوا لله الأسماء الحسنى وبعض الصفات وأنكروا بعضا. فالأشاعرة أثبتوا لله 7 صفات، هي العلم والقدرة والحياة والإرادة، العلم والقدرة والحياة والإرادة والمشي والسمع والبصر، أن الله عليم قدير حي مريد سميع بصير. الماتريدية أضافوا صفة ثامنة وهي صفة التكوين. طيب هؤلاء المعطلة وش قالوا في إثبات اليدين الواردة في الحديث هذا وفي الآيات؟ قالوا إن اليدين لله عز وجل ليستا صفات من صفاته، ولكنهما قوته ونعمته. فمعنى يد الله أي قوته ونعمته، وهذا من أفسد التأويل، بل هو من التحريف لكلام الله عن مواضعه. لما؟ لأن الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، فجعلهما يدان. ولو كانت اليد بمعنى التأويل بمعنى القدرة أو النعمة ما احتاج أن يثنيهما، نعمة الله واحدة وقدرته واحدة وقوته واحدة. ولو كانت اليدان أو اليد بمعنى النعمة والقوة لما صح أن يقول إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كان إبليس يقول حتى أنا يا ربي خلقتني بيدك أي بقوتك وقدرتك ونعمتك، ما ميزة آدم علي؟ والله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا آدم مخصوص على بقية المخلوقات بأن الله خلقه بيده، ولهذا جاء في الحديث إن الله خلق الجنة بيده، وفي لفظ غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب الألواح بيده لموسى بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فقولهم بتأويل اليدين إلى النعمة والقدرة تحريف وتعطيل وتأويل باطل فاسد يرده الوحي الشريف ومقتضى لغة العربي وفهم السلف. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال شاتين ينتطحان
أو شاتان رأى شاتين
نعم
رأى
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد بسبب جيد وهو من أحاديث المناسبات ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة وهو أنه رأى شاتين تنتطحان كما يحصل بين البهائم فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان هذان؟ قلت لا أدري. وهكذا ينبغي لطالب العلم أنه إذا سئل عما لا يدري أن يقول لا أدري ولا يزيده ذلك عند نفسه وعند الناس وعند الله إلا رفعة. أما الذي يكون مهذارا في كل شيء له قول وفي كل شيء له فتوى ولا يتجرأ ولا يتورع أن يتجرأ ليتكلم في كل شيء فهذا مظنة الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقال قلت لا أدري. قال ولكن الله يدري يعني يعلم. ففيه إثبات العلم له سبحانه. وسيحصل بينهما يوم القيامة. ففيه إثبات العلم وأن الله يعلم. وذكر أهل السنة في هذه الصفة ضابطا جميلا وقولا بديعا حيث قالوا إن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون. ما كان أي في الماضي وما يكون أي في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم الله عز وجل ما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علمه بما كان فهذا ظاهر فأخبرنا سبحانه في كتاب القرآن عن أحوال من سلف وعن شيء ما علمناه سواء ما يتعلق ببدء الخليقة أو خلق السماوات والأرض أو استوائه على العرش أو غير ذلك. وأخبرنا بما سيكون فإن الله يعلم ما سيكون. وانظروا إلى القرآن ولا سيما القرآن المكي ففيه تفصيل ما يكون في اليوم الآخر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فهذا من العلم الذي أعلمنا الله به مما سيكون. وعلم الله أوسع وأشمل. والله يعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. انتبهوا لها. يعلم ما لم يكن أي الشيء الذي لم يكن ولن يكون. لو كان كيف سيكون. وقد دلت عليه آيات وأحاديث أختصرها بآية واحدة. ذكر الله عز وجل عن أهل النار أنهم في النار يصطرخون وينادون ربهم أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا. فذكر سبحانه فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. رجوع الكفار يوم القيامة بعد دخولهم النار إلى الدنيا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل يعني غير ممكن. وفالله علم بهذا المستحيل لو كان كيف يكون. لو رد هؤلاء إلى الدنيا لرجعوا إلى ما هم عليه. فالله عالم بهذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قوله في الحديث ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة من أي أنواع علمه سبحانه؟ مما كان أو مما سيكون أو مما لم يكن لو كان كيف سيكون؟
مما يكون.
لا ليس من الأول.
مما يكون.
مما سيكون وهو النوع الثاني. طيب إذا في إثبات علم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء وعلمه سبحانه من أخص أوصاف ربوبيته. ولهذا من نازع الله في علمه عد طاغوتا واستحق أن يكون كافرا ومن صدقه كان أيضا كافرا كما سيأتي في الحديث فيما اختص الله عز وجل بعلمه فيما اختص الله عز وجل به. طيب في الحديث أيضا مسألة وهي البهائم هل هي محاسبة؟ البهائم هل هي محاسبة فتحاسب على أعمالها؟ ظاهر الحديث
أن الله عز وجل يفصل بين هاتين الشاتين المتقحتين في الدنيا، يفصل بينهما يوم القيامة. لكن هذا يا أيها الإخوة لا يدل على أن بهائم وذوات الأنعام والمخلوقات من سوى الجن والإنس مكلفين، لا يدل على التكليف، ولكن هذا الفعل منه سبحانه وتعالى ليظهر للعالمين في ذلك الموقف كمال عدله سبحانه، حتى أن الكائنات والمخلوقات التي حصل لبعضها على بعض الاعتداء يفصل بينها يوم القيامة، هذا وهي غير مكلفة، فما بالكم بمن هو مكلف؟ فيظهر كمال عدله يوم القيامة بهذا الفصل بين هاتين الكائنتين. تمتطحان، وأحدهما لا شك معتدية، يفصل الله عز وجل بينهما. ولهذا يوم القيامة ينتقم الله من الشاة الجماء، ينتقم الله من الشاة القرناء للشاة الجماء، الشاة التي لها قرن فتنطح من لا قرن لها تؤذيها، ينتقم الله لها عز وجل، وهذا ليظهر للناس كمال عدله. فأفاد الحديث أيضا عن أن الله عز وجل عادل، وهذا مظهر لكمال عدله. طيب، بعد أن يختص سبحانه وتعالى لهذه من هذا، يأمرها سبحانه فتصير ترابا، فتفنى هذه المخلوقات، ولا يبقى في الجنة والنار إلا المكلفين الذين يجزون على عملهم إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ. إذن هذه الشاة والمخلوقات التي يختص الله عز وجل لمظلومها من ظالمها تصير بعد ذلك القصاص تصير ترابا، والحكمة والفائدة من ذلك يظهر سبحانه لعبيده وللناس في ذلك الموقف كمال ووفور عدله سبحانه، حتى يعلموا ويوقنوا أنه لا يظلم عند الله في ذلك الموقف أحد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب السنة من سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي حاتم، حديث عظيم، وهو أيضا من أحاديث المناسبات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والشاهد منه على هذا الباب قوله سبحانه: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، أي أن الله له سمع حقيقي يليق بذاته، وله بصر حقيقي يليق بذاته، لكن لا يشبهان ما للمخلوقين من سمع وبصر. وفيه دلالة على جواز الإشارة إلى العضو، لا على أن الله عز وجل له صفة مثل صفة المخلوق، ولكن على سبيل الإثبات أن الله له سمع حقيقي مثبت له، وله بصر حقيقي مثبت له، لأن هذا قول من وفعل من أعرف الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهاميه على أذنيه، دلالة على أن سمع الله ثابت له يليق به، لكن ليس كسمع المخلوقين. ووضع التي تليها وهي السبابة على عينيه، دلالة على أن الله عز وجل له بصر حقيقي لائق بجلاله، لكن ليس كبصر المخلوقين. فوضعه هذا يدل على أن الله له صفتان ثابتتان له، لكن قيدناها بأنه ليس على التشبيه والتمثيل. لما؟ لأن الله نفى ذلك عن نفسه، نفى التشبيه عن نفسه في قوله: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، والله عز وجل أصدق القائلين. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليدلنا على أن الله له صفات ثابتة حقيقة، ليست مجازا ولا مجال للتأويل فيها. أما السمع فإن الله بسمعه يسمع كل مسموع ولا يخفى عنه مسموع دون مسموع، حتى إنه سبحانه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، يسمع دبيبها ويرى مسيرها سبحانه. وهذا يدل على عظمة هذه على عظمة هاتين الصفتين، صفة السمع والبصر. فإذا أيقن المؤمن بذلك لم يتكلم بشيء يسمعه الله عز وجل فيغضب عليه به، ولم يفعل فعلا يراه الله عز وجل فيغضب عليه به، وإنما يتحرى أن لا يسمع الله منه إلا ما يحب، ولا يبصر منه إلا إلى ما يحب. وهذا هو المعنى العظيم الذي تجلى في فهم وعمل سلفنا الصالح، خاف الله عز وجل ولم يتقعروا ويتكلفوا في مباحث الأسماء والصفات إلا في آثارها التي ترجع عليهم من نفع والفائدة. فعرفوا أن الله له سمعا لا يخفى عليه شيء بسمعه. ولهذا انظروا إلى المرأة وهي حولها بنت حكيم لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت تشكو إليه وإلى الله مظاهرة زوجها منها، تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، لأنها تسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدرون حجرة الرسول وش حجمها؟ ستة أذرع ثلاثة متر في ثلاثة متر، والذراع نصف متر، يعني حجرة صغيرة. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل أنزل في هذا قرآنا يتلى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وش يوجب هذا على المؤمن؟ أن يحذر أن يقع منه شيء ويتلفظ بشيء يسمعه الله وهو يغضب الله، بل يكون هذا يوجب له ألا يسمع الله منه إلا ما يحب، فلا يكون لسانه مهذارا ومتكلما إلا بما يحب وبما ينفعه عند ربه. وكذلك في بصره سبحانه، والله عز وجل يبصر كل مبصر، له عينين ثنتين كريمتين لائقتين به تليقان بجلال الله وعظمته لا تشبهان أعين المخلوقين. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعور الدجال، قال: ألا إنه أعور عين اليمنى، كأن عينه علبة طافئة، ألا إن ربكم ليس بأعور. ثم قال: مكتوب فيما بين عينيه كافر يقرأها كل أحد، عالم أو غير عالم. قوله في الشاهد على أن الله له عينين كريمتين لائقتين به: ألا إن ربكم ليس بأعور. والعور في لغة العرب يكون من عين واحدة ولا من عينين؟ إذا كان من عين واحدة فيكون أعمى، إذا انطمست أصبح أعمى. العور في اللغة يكون لمن له عينان. وبهذا حكى الدارمي في رده على الجهمية وفي رده على بشر المريسي، حكى إجماع أهل السنة على أن الله له عينان كريمتان تنتان لائقتان بجلاله وعظمته وكريم ذاته. ونقل ذلك الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومستنده حديث أبي هريرة: ألا إن ربكم وإن ربكم ليس بأعور. وهنا أثبت لله السمع والبصر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع، كل أمانة اؤتمنت عليها، إن كان في نفسك أو في أهلك أو في وظيفتك أو في عملك أو حتى في دينك. الدين أمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، عرض تخيير، فأبين أن يحملها وأشفق منها سبحانه، ثم عرضها عرض إلزام على بني آدم فتحملها وهو ظلوم جهول. وهي أمانة الدين، أمانة الملة، أمانة الشريعة، أمانة الديانة له سبحانه. إذن هي أمانة، وأنت في أهلك مؤتمن ولك أمانة، في نفسك مؤتمن، في وظيفتك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أدي الأمانة إلى أهلها، ومنها أمانة المخلوقين بعضهم إلى بعض ودائعهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تأخذ المتاع من الناس ولا ترده، تختلسه ولا ترده، فهي جاحدة للأمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله أمر بالعدل الذي به قامت السماوات والأرض، والعدل الذي هو صفة له سبحانه، فأمر الناس أن يتعادلوا بينهم. ولهذا هذا الأمر ليس خاص بالمسلمين، ولو كان خاص بالمؤمنين لقال وإذا حكمتم بين المؤمنين أن تحكموا بالعدل، ولكن قال وإذا حكمتم بين الناس. فكل من كان حتى من غير المسلم حتى الكافر يجب أن يعدل معه. وانظروا إلى عظمة الشريعة في ذلك، حيث لما أنصفت هذا الكافر كإنصافها للمسلم، وجاء وفي إسلام أحد اليهود عبرة من هذا العدل، وذلك أن علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وجد بعضا من سلاحه أظنه درعة وجدها عند يهودي، فقال إنها درعي إنها لي، فقال بل لي، فتحاكم إلى شريح القاضي وقد ولاه القضاء عمر ثم عثمان، فأقره علي ثم بعد علي معاوية، حتى استعفى بعد معاوية بعد أن أمضى في القضاء نحو 70 سنة. شريح القاضي رضي الله عنه لما جاءه علي واليهودي فادعى علي على اليهودي أن الدرع درع علي رضي الله عنه، فقال ألك بينة يا أمير المؤمنين؟ والبينة إما إقرار أو شهود. قال لا. قال أتحلف يا هذا على أن الدرع لك؟ قال نعم. قال ليس لك عليه يا أمير المؤمنين سبيل. فقضى بالدرع لليهودي، فعندئذ شهد اليهودي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن دينا بلغ به من العدل حتى مع الذمي الذي يعتقد أهل الديانة أنه كافر وناقص في دينه، فبلغ العدل معه ذلك أنه دين كامل، وقال والله إنها درعة وجدتها في مكان كذا وكذا، وكانت قد سقطت من علي رضي الله عنه في صفيه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها إن الله نعم ما يعظكم به ثم أدغمت نعم مع التي بعدها، أي نعم ما يأمركم به من هذا الخلق الحسن وهذا الأمر العظيم، لأنه منبثق ومن صفاته سبحانه وهي صفة العدل. إن الله كان سميعا بصيرا، تناسب ذكر السمع والبصر مع الأمر بالعدل والأداء الأمانة إلى أهلها، أي أنه لا تظنن يا أيها الظان أنك إذا فعلت فعلا يغيب عن سمع الله وبصره، فكان بذلك راجع. والله عز وجل لا يظلم لديه أحد أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لما؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، وجعلته بينكم محرما فلا تظالم.
يصف الذكر ويرفعه، يكفر اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل النهار.
رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله، ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله، ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث أيضا حديث عظيم دل على ما اختص الله عز وجل به من العلم، وهو مفسر لآيتي الأنعام وآية لقمان. فإن الله عز وجل يقول في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض. مفاتح الغيب ما هي؟ هي هذه الخمس المفسرة في حديث عبد الله بن عمر، وهي التي جاءت في آخر سورة لقمان في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام. لاحظ: ويعلم ما في الأرحام، ما قال من في الأرحام، إنما قال ما في الأرحام دلالة على العموم. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي التي جاءت في حديث ابن عمر هذا، هي الخمس الواردة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا، بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لاحظوا لا يعلم ما في غد، لم يقل الآن ولم يقل ما كان في أمس، لأن الآن إذا وقع خلاص علمته، وما وقع أمس أيضا أصبح معلوما فلا يكون غيبا، إنما الغيب ما يكون في المستقبل. لا يعلم ما يكون في غد إلا الله، إلا الله، والله عز وجل قد يطلع في الغيب المستقبلي بعض مخلوقات، مثل ما أطلعنا الله عز وجل عما يكون في القبر، وأخبرنا سبحانه عما يكون في الجنة وفي النار وفي أرض المحشر، هذا من الغيب الذي أعلمنا به في المستقبل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رسل. وهذا جاءنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله رسوله بأشراط الساعة وما يكون في مستقبل الأيام من بعض غيب الله عز وجل. إذن علم ما في غد خاص بالله عز وجل، وإما لا يعلمه إلا الله. من نازع الله في ذلك وقعت ردته، ولهذا حكمنا على الكهان وعلى العرافين وعلى السحرة أنهم إيش؟ كفار وطغاة، لأنهم نازعوا الله عز وجل في علم الغيب، كما ذكر ابن القيم والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم مدعي علم الغيب، مدعي علم الغيب، فإن هذا منازع لله في وصف من أخص أوصافه وهو العلم الذي اختص الله عز وجل به. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، أي ما غار في الرحم، ما دخل في جوفه، يشمل النطفة ويشمل ما دون النطفة، يشمل ما في الرحم، يشمل أشياء عديدة ليست خاصة بالمولود، لأن بعض الأرحام ليس فيها مواريث وليس فيها نطر. فلهذا قال سبحانه يعلم ما تغيض الأرحام، في الآية يعلم ما في الأرحام، ما في، ما الدالة على العموم، لأنها بمعنى اسم الموصول الذي، ولو كانت خاصة بالمولود لقال من في الأرحام، لأن من في لغة العرب تستخدم في حق العاقل، وما تستخدم في العاقل وغيره، ودلت على العموم، دلت على العموم. فالله عز وجل يعلم ما في هذا الرحم من أمور كثيرة تتعلق بالمولود أو بغير المولود، بالأمراض أو بغيرها. ولهذا قد يقول قائل الآن إذا استطاعوا أن يحددوا جنس المولود عبر الأجهزة والأشعاعات الصوتية والموجات وغير ذلك، ألا يعتبر هذا منازع لعلم الله؟ نقول لا، لا يكون هذا منازع. لما؟ لأن الملك قبلهم يعرف ذلك، يعرف جنس المولود، الملك الذي يبعثه الله عز وجل لينفخ في هذا المولود يعرف جنسه وعمله وشقي أو سعيد وعجله، فإذا كان كذلك لم يكن ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لكن الله عز وجل يعلم المولود، هل هذا يكون مولود ولا لا، يحيى أو يموت قبل أن يوجد، فعلم الله عز وجل عام لما في الأرحام. ولهذا جاء في سورة الزمر أن الأرحام ظلمات، ظلمات ثلاث فسرت بظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، ظلمة تحت ظلمة وظلمة تشتمل على ظلمة، والله عز وجل يعلم ما في هذه الظلم الثلاث. ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، نعم نزول المطر لا يعلمه إلا الله، نعم ربما نعرف الظروف في الزمان فنقول الوسمي له مطر له موسم، ما اعتاد على المطر يأتي في الصيف في مربعانية القير مثلا، لكن لو جاءت العادة أن المطر يأتي في الشتاء وفي أول الشتاء وفي آخره نعلم الأسباب، إذا تحرك النوم والسحاب نعرف من هذا التحرك أسباب نزول المطر، لكن لا يعني وقوع السبب حصول المسبب، الله عز وجل يعلم نزول المطر. ولهذا جاء في حديث أخرجه أبو الشيخ محمد بن حيان الأنصاري في كتاب العظمة، محمد بن حيان الأصبهاني في كتاب العظمة، أن الله عز وجل يبعث مع كل قطرة ماء ملك ينزلها، يبعث الله عز وجل مع كل قطرة ماء ملكا ينزلها حيث أمر الله عز وجل، ينزلها حيث أمر الله عز وجل. وأورد فيها ابن حيان في العظمة عدة أحاديث وأخبار. ولا يعلم متى يموت الإنسان إلا الله، نعم نفى الله العلم بالموت وسكت عن العلم بالولادة، لأن الولادة علمها ليس غيب، أليس كذلك؟ تحمل امرأتك منك فتولدها هنا في حائل ولا في غيرها، فتعلم أين ولد الإنسان،
هذا الذي ولد من امرأتك أو من هذه المرأة، لكن أين يموت ومتى يموت لا يعلمه إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، أي مكان موتها كما أنها لا تدري زمان موتها. ورد في أخبار بني إسرائيل أن الله عز وجل بعث ملك الموت، فمر سليمان عليه الصلاة والسلام فدخل عليه، وسليمان قد أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومنه أنه علم منطق الحيوانات والبهائم. فجاءه رجل دخل على سليمان وعنده ملك الموت، وملك الموت يراه سليمان ولا يرى الرجل ملك الموت، فقال يا نبي الله مر الريح فلتحملني إلى أرض كذا وكذا، فأمر الريح بذلك، فضحك ملك الموت، فسأله سليمان عليه الصلاة والسلام عن سبب ضحكه، قال إن الله أمرني أن أقبض نفس هذا العبد في أرض كذا وكذا التي أمرت الريح أن تحمله إليه. فهذا علم اختص الله عز وجل به، ولا يدري متى الساعة إلا الله، وهذا علم تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام وبرأ منه جبرائيل، وهما أكرم خلق الله على الله. أما جبريل فسيد الملائكة، وأما محمد فسيد العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. فلما جاءه في حديث ابن عمر الذي يرويه عن عمر فسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك سوا في هذا الباب لا ندري. لما؟ لأنه علم اختص الله عز وجل به، ولا يدري متى الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة متى تقوم، لكن أعلمنا وأعلم النبي بأمارات لها وبعلامات لها فنعلم علاماتها، لكن لا نعلم متى قيامها. ومن حدد أو حاول أن يحدد بالسنين حتى بالمقاربة قيام الساعة فقد تألى وافتاك على الله عز وجل ونازعه فيما اختص به من علمه سبحانه وتعالى. إذا علم الله يا أيها الإخوة علم عظيم، وقد وسع كل شيء، ولا يجوز أن يشابه في علمه ولو في بعض علمه مما اختص الله به، ومن شابهه في ذلك وقع في ماذا؟ في مشابهة في منازعة الله لأخص أوصافه عز وجل، وبالتالي يقع عليه اسم الكفر واسم الردة، بل يكون طاغوتا من الطواغيت. في هذا الباب يا أيها الإخوة انحرف طوائف، أما السحرة والكهان والعارفين ويسمون عند بعض العراق بعض القبائل بالعراقة الذين يدلون الناس على الغوائب وعلى حاجاتهم المسروقة، فهؤلاء من جنس منازعين الله عز وجل في اختصاصه بالعلم. أيضا انحرف في هذا الباب من ينظر في النجوم ثم يعتقد مناسباتها لحركات الناس وأفلاكهم وفرحهم وسرورهم وسعادتهم، وهو علم التنجيم الذي يسمى بعلم التأثير، وقد رادت سوق التنجيم في هذا الزمان، وما زادت وسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية عبر القنوات إلا تكريسا لهذا الأمر، وهي علم التأثير، الاستدلال بالحركات الفلكية وتحركات الأفلاك على التأثيرات الأرضية، وهو علم قوم إبراهيم صابئة حران الذين استدلوا بحركات النجوم والأفلاك على ما يكون في الأرض، وهو ضرب من الجهل بل ضرب من السحر، لما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه من اقتبس شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الذي يقول أنا من بواليد برج كذا إذا يقع لك كذا ويكون في حظك كذا، كل تخيل هذا تخرف، وجلهم يعتمد على الجن، بل زاد للأمر الآن باستخدام الوسائل أن الإنسان يتصل بهواتف محددة عبر الإنترنت ولا عبر الاتصال المباشر، يقول أنا فلان واسمي أمي فلانة وشق علي من حظي، فيجيبه بعد أن يحول مبلغا من المال يضع من حظك كذا وكذا، وهذا من استراق السمع الذي دل به الكهان وأصحاب الجن وقرناءهم هؤلاء الناس عليه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فشهده فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لما؟ لأنه صدقه في ادعاء علم الغيب الذي اختص الله به. طيب إذا سأله ولم يصدقه فقد من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، دل على عظم هذه الكبيرة. عظما عظيما حتى انه 40 يوم لا تقبل صلاته ويجب ان يصليها، وان لم يصليها اصبح كافرا مرتدا. من المتحرفين في هذا الباب قوم من الصوفيه الذين غلوا في اشياخهم وفي ساداتهم، بل وقوم غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا له علم الغيب او علم ما في اللوح المحفوظ، كما نطق به شاعرهم البوصيري في قصيدته التي سموها بالبرده لما قال ممتدحا الرسول: والعجب ان هذه القصيده لم تزل تحفظ وتلقى وتتلقن عند كثير من الطوائف. نعم فيها جرس وفيها حسن سياقه وسبك، لكن مضامينها في الجمله مضامين كفريه. لما قال الخبيث: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني يوم القيامه، ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا، اي فضلا منك، والا فقل يا زله القدم. شوف الغلو والعبره. قال: فان من علمك، فان من جودك الدنيا وضراتها. زعم ان من جود الرسول وكرمه وتفضله هذه الدنيا وضرتها، ما ضرتها الاخره، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا والاخره ضرتان لا تجتمعان، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من علوم الرسول علم اللوح والقلم، اذا ماذا بقي لله عز وجل؟ ولهذا حكم اهل العلم على ان هذا القول رده، لانه انتزاع لما اختص الله عز وجل به، ودفع له لمن؟ لرسوله عليه الصلاه والسلام، وهو الذي لا يعلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل ذلك في آية الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وقد كسرت رباعيته وغاص المنطر حتى انتزع من فكه صلى الله عليه وسلم، بل أصابه المكروه في نفسه وفي عرضه وفي أهله وفي ماله وفي المسلمين. وهو يقول لجبرائيل لما سمع الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن هذه خمس دلت على اختصاص علم الله عز وجل، وعلى أن أخص أوصاف الربوبية العلم الذي أحاط الله عز وجل به كل شيء، فعلم سبحانه ما كان وعلم ما يكون، وعلم سبحانه ما لم يكن كيف يكون. سبحانه لا إله إلا هو، ما أثنينا عليه حق الثناء كما أثنى على نفسه، ولكن عزاؤنا أن نؤمن بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. تفضل. هذه الحقيقة من المصائب من جهتين: من جهة التجرع على التعبير، والتعبير علم وفتوى، فإن الله عز وجل يقول: قال أفتوني في رؤياي، فهذا تجرع على الفتوى وعلى العلم، وهذا لا يعرفه إلا من خصه الله عز وجل بخصائص، ومنها العلم وسعة الفهم ورد النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله. أما الحالة هذه فإنه تجرأ في هذا الباب من هم أقل من ذلك بكثير من المتعالمين وقليل الديانة. القضية الثانية الخطيرة في هذا تحديد أشياء تقع باليوم والليلة والتاريخ، وربما بعضهم حددها بالساعة، وهذا كله منازع لله في علم الغيب. إن لم يقل ذلك بعلم الله إلا والله أعلم ولا إن شاء الله أو كذا، فإن هذا القول يكون والحالة هذه ردة، يكون ردة. وعلى كل حال باب التعبير الذي رادت سوقه وقامت أسبابه ودواعيه في هذا الزمن باب يدل على الجهل، ويؤثر بدعتين خطيرتين: الأولى إحياء ما عليه الصوفية الذين يبنون دينهم على هذه المنامات. الصوفية دينهم ينبني على الرؤى والمنامات، لا ينبني على ما جاء عن الله وعن رسوله. ومن القواطع عند أهل السنة أن الرؤيا وإن كانت مبشرة لا يبني عليها حكم ولا يقين ولا اعتقاد ولا عمل. لما؟ لأنها لا تعدو كونها مبشرة إن صدقت لصاحبها. أما يبني عليها حكم ديني أو حكم دنيوي أو اعتقاد أو يبني عليها عقيدة، فهذا كله ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا كفينا بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصوفية لا، يبنون على هذه الرؤى اعتقاد الولاية بفلان واعتقاد عدمها في آخر. القضية الثانية وهي مما نخشاه من دروج هذه المسائل أنها تدرج بين أنصاف المتعلمين سواء معبرين أو معبر لهم، وتدرج أيضا بين أصناف النساء، بين من؟ بين النساء، والنساء يغلبن بالعاطفة. وما خبر الحرم وحوادث الحرم عن النبي بعيد لما درجت عندهم عقيدة المهدي برؤى منام جاءت عند بعضهم، فدل بعضهم بعضا عليها بأن هذا المهدي من أين؟ من رؤى منام، وهي تسميلات سول الشيطان بها إلى أتباعه. قضية خطيرة، وقد تناشد وتداعى أهل العلم بالإنكار على هؤلاء، ولكن وافقت أمرز خواطر الناس كما قال الأول وافقت صلاة الجمعة بالغلط. قال هكذا هذا في تشبيه، أما لو قال ينزل الله من أعلى إلى أسفل ولم يقل هكذا أو كمثل هذا فهذا حق. وسيأتينا في أحاديث حديث علي رضي الله عنه حديث أبي موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض صفات الله مثل بيده، لا يعني تمثيل الصفة ولكن يثبت أن هذه الصفة على الحقيقة. ومن حديث ابن عمر الذي سمعتموه سيأتي حديث الأطيق أنه فوق بعض وهكذا على هذا وإن له أطيقا، وفي قلوب العباد بين أصبعين أشار بأصبعين، لا أن الله عز وجل صفاته كهذه الصفات أو كهذه الصفة، ولكن يريد أن يثبت أن الله له صفات حقيقية ثابتة كما أن له صفات حقيقية ثابتة، لكن مع قطع الباب والاستشراق عن المماثلة بأي وجه من الوجوه.
الله أعلم.
إيه؟ أنا ودي خمسة أحاديث لحد أدنى. إيه إحنا نبي نمشي إن شاء الله، لكن تأتي أحيانا في مناسبات تحتاج إلى نوع بسط. أي نعم.
الرؤية بالرؤية، رؤية الناس للقمر ليلة البدر برؤية الله عز وجل يوم القيامة، لا في ليس فيها تشبيه المرء بالمرء، وهذه فيها نقطة علمية وهو أن القمر واحد والله عز وجل واحد، وأن القمر في العلو والله أين؟ في العلو، والقمر يراه الناس كلهم هو واحد، فكذلك الله عز وجل سيراه أهل الجنة كلهم وسيراه من يراه من أهل الموقف وهو واحد سبحانه وهو كثير، لكن لا يضامون في رؤيته. ورؤية الله في الجنة ما سيأتي رؤية عظيمة وهي أكمل نعيم لأهل الجنة فيها، دل على ذلك القرآن في غير ما آية في سورة يونس، يقول الله عز وجل للذين أحسنوا في الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح والإيمان والتقوى، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة. ما هذه الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب رضي الله عنه أنها النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا في سورة قاف يقول سبحانه لهم ما يشاءون فيها، أي لأهل الجنة ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويوم المزيد يوم الجمعة، يوم يجتمع أهل الجنة للنظر إلى وجه الله عز وجل ويعودون بوجوه قد ازدادت نظرة ونعيما وبهاء إلى أهليهم. ودل عليها أيضا قول الله عز وجل من سورة المطففين في آيتين، في الأولى لما ذكر أصحاب السجين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي وقبله مالك لما حجب أعداؤه بسخطه دل على أن أولياءه يرونه برضاه، وإلا وش معنى أن يحجب أولئك وغيرهم لا يحجب؟ دل على أن هناك من يراه سبحانه وتعالى، وهذه الدلالة تسمى عند أهل الأصول بدلالة المخالفة. لما حجب هؤلاء دل على أن غيرهم لا يحجبون، وده وقال الله عز وجل في وصف أهل عليين على الأرائك ينظرون، إلى ما ينظرون إلى الله عز وجل. وأصرح آية في القرآن دلت على رؤية الله آية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة قد بلغت من النظرة والنعيم والبهاء مبلغا عظيما. لما؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ولهذا في وصف الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت. ما هو الشيء الذي لم تره العيون في الدنيا؟ والله عز وجل. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بذلك، وأن لا يحرمنا هذا الأمر، هذا الأجر العظيم والنوال الكريم بذنوبنا وسيئاتنا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الفتنة المضلة يوم الحشر يتجلى سبحانه وتعالى فيراه المنافقون، لكن لا يتلذذون برؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فمجرد أن يروا ربهم الذي آمنوا به في الدنيا وتعرفوا وعرفوه بما تعرف إليهم من أسماء وصفاته يخرون سجدا. إلا المنافقين فإنهم يكونون كالخشبة الواحدة لا يستطيعون أن يخروا سجدا، وتكون هذه النظرة في حقهم نظرة فتنة، نظرة إضلال لا يتلذذون بها. ولهذا يراه في الموقف المؤمنون والمنافقون، فيتلذذ المؤمنون ويزداد المنافقون حسرة وخسارة على حسرتهم وخسارتهم. وأحاديث الرؤية سيأتي الكلام عليها في إفراد يفرده الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يهمنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا الفقه في دينه، ويمكننا من الثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.